بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ومعنى لا نخوض في الله أي لا نتكلم في ذات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته بغير علم، وإنما نرجع في ذلك كله إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كيفية ذات الله عز وجل وكيفية صفاته لا يدركها العقل، لا يدركها العقل، فلا يجوز الخوض في ذلك، وإنما نقول ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الفقرة رد على أهل الباطل من المتكلمين ومن كان على شاكلتهم الذين يخوضون في هذا الباب فيثبتون لله ما لم يثبت لنفسه وينفون عن الله ما لم ينفي عن نفسه، فقولهم باطل. وإنما كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: وله المثل الأعلى. فما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات نثبته، وما نفاه عن نفسه ننفيه ونكف عما عدا ذلك مما لا علم لنا به. وقوله: ولا نماري في دين الله، بمعنى لا نجادل ولا نخاصم أهل الحق بإلقاء الشبهات التي يصنعها أهل الباطل، وقد جاء النهي عن ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدل والمماراة، وجاء في حديث أبي أمامة: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وهكذا المجادلة في دين الله عز وجل وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤدي إلى قسوة القلوب وإلى الانحراف عن الحق وإلى رد الأدلة وإلى البعد عنها. وإنما الواجب على المسلم التسليم والانقياد والاستسلام لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من التبست عليه الأمور فيبين له ويجادل بالتي هي أحسن لإظهار الحق وإعلائه وإبطال الباطل، وليس هذا من المنهي عنه. قال رحمه الله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المسألة قد تقدم الكلام عنها وعن بعضها فيما مضى، والطحاوي رحمه الله تعالى لم يرتب بعض المواضيع مثل الكلام عن القرآن والكلام عن القدر فيضم بعضه إلى بعض، بل جعله متفرقًا، والأحسن أنه كان يجمعه في موضع واحد، وقد تقدم من هذا فيما مضى. والجدال في القرآن إما أن يكون في تحريفه وإما أن يكون في تكذيبه، فلا يجوز المجادلة في القرآن بمعنى أن يحرف في ألفاظه أو يحرف في معانيه والعمل به أو بالتكذيب والرد وعدم التحاكم إليه. وأيضاً قوله: ولا نجادل في القرآن، يحتمل أيضاً أننا لا نقول فيه كما قالت المبتدعة الذين قالوا القرآن مخلوق وليس هو من كلام الله عز وجل، أو الذين قالوا بأن القرآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، فلا نقول كما قالوا. وقال بعضهم: ويحتمل أنه لا نجادل في القرآن بمعنى أننا نقبل كل ما جاء من القراءات الصحيحة وأن لها معاني صحيحة، فلا نأخذ بعض القراءات ونرد البعض الآخر. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نزل القرآن على 7 أحرف، والمراد بها 7 اللغات، وهذه 7 القراءات إنما هي من حرف واحد، فما ثبت كونه قرآناً فإنه يجب الإيمان به ولا يجوز رده، ولا أيضاً الجدال بالباطل حوله، وهو كلام رب العالمين. ومعنى كلام رب العالمين أي أنه من كلام الله، فليس القرآن هو كل كلام الله، فالقرآن من كلام الله. وإذا قال أهل العلم القرآن كلام الله فهذا مقصودهم، وإلا فإن الله عز وجل يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومن كلام الله عز وجل التوراة، ومن كلامه الإنجيل، ومن كلامه الزبور، وكلم محمدا وكلم موسى عليهما السلام. فالقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على كل المعطلة الذين خالفوا في مسألة القرآن، والذين خالفوا في القرآن فرق كثيرة، منهم من كفر بالله عز وجل وإن انتسب إلى الإسلام، كما هو حال الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق وأنه ليس من كلام الله عز وجل. وجاءت المعتزلة فوافقت الجهمية في هذا القول، وجاءت الأشاعرة فقالوا القرآن عبارة عن كلام الله، أي أن هذا الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، فالله عز وجل تكلم في الأزل وهذا عبارة عن كلام الله، وأما الله عز وجل فإنه يتكلم بكلام نفساني، وقولهم باطل. والكلابية أيضا الذين يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، ومؤدى قول الأشاعرة والكلابية يرجع إلى قول الجهمية، يرجع إلى قول الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق. وهكذا ممن خالف في هذا الباب الفرقة القرآنية الذين يسمون بالقرآنيين، الذين يقولون نؤمن بالقرآن وأما السنة فلا نؤمن بها، وهذه فرقة كافرة، لأن رد السنة يعتبر ردا للقرآن، فالقرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى متلازمان، فمن جحد شيئا من القرآن فقد جحد السنة، ومن جحد شيئا من السنة الثابتة الصحيحة فقد جحد القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الفرقة يعني قولهم بعيد، قولهم بعيد، فما أكثر الأحكام الشرعية التي جاءت في القرآن مجملة ثم فصلتها السنة. على قولهم كيف سيعملون بالأدلة التي جاءت في الزكاة والصلاة والصيام وغير ذلك من الأحكام العامة التي جاءت السنة مبينة لها. ومن الذين خالفوا في القرآن أيضا بعض الصوفية الذين يقولون القرآن لا يوصف بأنه عربي، لا يقال عربي ولا يقال عجمي، وقولهم باطل، وهذا قال به بعض الصوفية ومنهم عمر بن حفيظ. هذا القول أيضا باطل، فإن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وقد رد هذه الفرية قديما الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الرسالة، فلو أن هؤلاء الصوفية يعقلون فهم يدعون أنه من أتباع الإمام الشافعي لرجعوا إلى كتابه الرسالة واستفادوا ما قاله عن القرآن. وأيضا القرآن كما قال هنا نزل به الروح الأمين، والروح الأمين هو جبريل، وإضافة القرآن إليه في قول الله عز وجل وإنه لقول رسول كريم باعتبار أنه الذي نزل به والذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فليس هو كلامه، فقد وصف بهذا وفي موضع آخر قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لقول رسول كريم، فالمراد أن جبريل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بلغه للأمة عليه الصلاة والسلام، وإلا هو كلام الله تعالى. وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر، فالقرآن كلام الله عز وجل، وهو كلامه حروفه ومعانيه، ليست المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل هو كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وهكذا قال الله عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك أمر الله أنزله إليكم. فالقرآن من أمر الله تبارك وتعالى وليس من خلق الله، وهناك فرق بين الأمر والخلق. ولهذا قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ولما ناظر سفيان بن عيينة بشر المريسي حين قال بأن القرآن مخلوق، قال له سفيان: يا دويبة، كيف تقول بأن القرآن مخلوق والله يقول ألا له الخلق والأمر؟ فالأمر غير الخلق، والله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا مما يعتقد فيه أنه منزل من الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على علو الله، أدلة إنزال القرآن تدل على علو الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب العزيز. وآيات كثيرة التي فيها بيان إنزال القرآن تدل على علو الله سبحانه وتعالى. قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وهذا فيه رد على المشبهة الذين يثبتون لله عز وجل من الصفات ما هي موجودة عند المخلوقات فيشبهون الله بخلقه. فما ما دام أننا نثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنه يجب علينا أن ننزه الله أن يشابه أو يماثل المخلوقين، فإنه كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما جاء في الأدلة إثباتاً مع التنزيه وبغير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولا نقول بخلقه، أي كما تقول الجهمية، والقول بخلق القرآن كفر، القول بخلق القرآن كفر، لأنه رد لكثير من الأدلة من القرآن والسنة. وأما ما استدلوا به من قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فهذا ليس فيه دليل، وإنما الآية المقصود بها المخلوقات، وإلا فإن الله عز وجل يقول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فأطلق على نفسه شيء، فهل معنى أنه يدخل في قوله الله خالق كل شيء؟ فهذا ليس بصحيح. وأيضا قول الله عز وجل: تدمر كل شيء، فهل معنى أنه لم يبق شيء؟ لا، وإنما تدمر كل شيء مما هو صالح للتدمير. ولهذا قال الله: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن ما زالت موجودة. وهكذا في هذه الآية. وأيضا قول الله عز وجل عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، هل معنى أنها أوتيت السماوات والأرض؟ الجواب: لا، وإنما أوتيت من كل شيء مما يصلح للملك. وهكذا هذه الآية: الله خالق كل شيء مما يصلح للخلق. وأما القرآن فهو من صفات الله عز وجل فلا يدخل في هذه الآية، فليس هذا على الإطلاق. وكما سمعت من قال بخلق القرآن القول بخلق القرآن كفر، وهناك فرق بين أن تقول فلان كافر لأنه قال بخلق القرآن وبين أن تقول القول بخلق القرآن كفر، فرق بين العبارتين، فهذا تكفير على التعميم وذاك تكفير على التعيين، والأول ثبت به كلام السلف رحمهم الله، فقد كفر الجهمية عدد كبير من العلماء كما نقله ابن القيم في النونية أنه نحو 500 عالم كفروا الجهمية، والإمام أحمد في زمنه كان الواثق بالله يقول بخلق القرآن ويلزم الناس بذلك، ومع ذلك ما قال الإمام أحمد الواثق بالله كافر ولا حث بالخروج عليه، لأن التكفير على التعيين بابه آخر، وإنما هذا على العموم أو بالوصف. فمن قال بخلق القرآن القول بخلق القرآن كفر، وأما على التعيين فينظر في الشخص الذي قال هذه العبارة هل توفرت عنده شروط التكفير وهل انتفت عنه موانعه. ثم قال ولا نخالف جماعة المسلمين، وهذا فيه أن من قال بخلق القرآن فقد خالف الإجماع، فإن هذا الذي عليه إجماع السلف، وقد نقل أهل العلم كما ترى ذلك في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، نقلوا الإجماع إجماع السلف على أن القرآن كلام الله ومن كلام الله سبحانه وتعالى، ولا تجد مؤلفا في باب العقيدة للأئمة إلا ويذكرون هذه المسألة ويقولون والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي أن الله اتصف به وقاله حقيقة وإليه يعود في آخر الزمان، وهذا قد مر بنا، يعود في آخر الزمان أي يرفع، وهكذا تجد في الواسطية وفي عقيدة أصحاب السلف أصحاب الحديث للصابوني وفي لمعة الاعتقاد لابن قدامة، وهكذا في العقيدة الطحاوية وفي سائر الكتب التي ألفت في باب العقائد، وينقل بعضهم إجماع السلف على ذلك، وأنه لم يخالف إلا أهل البدع، لم يخالف إلا أهل البدع، ولهذا قال هنا ولا نخالف جماعة المسلمين، سواء كان في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل، فإن مخالفة جماعة المسلمين ضلال مبين، فإن يد الله مع الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والبعد عن طريقتهم ضلال، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. إذن فمخالفة جماعة المسلمين ضلال، وإن ظهر للناس أو لبعض الناس مثلا بعض الشبهات أو بعض الأقوال، فإنه لا بد أن يعرضها على مذهب السلف وعلى طريقة الأئمة وعلى كلام أهل العلم، أهو صواب أم خطأ، فإن من خرج عن جماعة المسلمين والسلف الصالح وطريقة الأولين فإن هذا من علامات الضلال المبين، سواء كان في القرآن أو في غيره من المسائل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.